بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا بدأنا في درس سابق بذكر مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، فذكر في المقدمة معرفة الفصاحة والبلاغة. فما هي الفصاحة؟ ما هي الفصاحة؟ لغة تطلق على معاني منها البيان والظهور. وفي اصطلاح أهل البلاغة عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال. هناك أشياء توصف بالفصاحة، ثلاثة أشياء توصف بالفصاحة: الكلمة والكلام والمتكلم. الكلمة أي اللفظة، والكلام الذي هو اللفظة، أي اللفظة في ضمن تركيب التركيب الجمل. والمتكلم هو المتلفظ بذلك الكلام الفصيح. فما هي شروط فصاحة الكلمة؟ أن تخلص من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس الصرفي ومن الكراهة في السمع. نبدأ اليوم في بيان الشرط الأول، وهو خلوصها من تنافر الحروف. وهذا الأخ يقول: كيف نجمع بين تعريف المؤلف للفصاحة وتفريق المؤلف بين الفصاحة والبلاغة؟ والجوهري يقول: الفصاحة هي البلاغة. والجواب أن هناك مذهبين للبلاغيين. هذا المذهب الذي نقرره أو يقرره المؤلف رحمه الله هو الذي سار عليه أكثر المتأخرين، وكثير من المتقدمين كان لا يرى التفريق بين الفصاحة وبين البلاغة. فالمؤلف مضى على ما عليه أكثر المتأخرين الذين ألفوا في البلاغة. قال رحمه الله تعالى: أما تنافر الحروف، ومعنى الخلوص لا يفهم منه أن التنافر كان فيها ثم تخلصت منه، وإنما يراد به اللازم، أي أن ينتفي التنافر، أن ينتفي التنافر. قال رحمه الله: أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج. وهو نوعان. إذن تنافر الحروف، قال: وصف في الكلمة، الكلمة التي تلفظ إما أن تكون رائقة للسمع أو لا. فإن كانت رائقة للسمع فهي فصيحة، وإن كانت غير رائقة للسمع وحروفها متنافرة فهي غير فصيحة. قال: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف في الكلمة متقاربة المخارج. هذا السبب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أن التنافر بسبب تقارب الحروف أو مخارج الحروف ليس بلازم. قد توجد كلمات ليست بمتنافرة وهي في كتاب الله عز وجل وحروفها من مخرج متقارب أو من مخارج متقاربة، كقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فقوله أعهد الهمزة والعين والهاء من مخرج واحد هو الحلق، فليس كل ما تقاربت مخارجه في اللفظة الواحدة يكون متنافرا. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فسبحه، سبحه الحاء والهاء، وهكذا غير لفظة أكثر من لفظة في كتاب الله عز وجل على هذا المعنى، ومع ذلك لا يجوز أن توصف بأنها غير فصيحة، وإنما يكون سبب التنافر راجعا إلى الذوق، إلى الذوق. ولذلك تجد الأدباء يكادون يجمعون على كلمة بأنها متنافرة الحروف، أحيانا لتقارب مخرجها مخارجها، وأحيانا لتباعد مخارجها، وأحيانا لاختلاف الصفات، يقتقع أحرف متداخلة متنافرة ليست في المخارج وإنما في الصفات من حيث الهمس والجهر وهكذا الشدة والرخاوة والتوسط، فيقع تنافر في الصفات يوجب الثقل. فإذا قول المؤلف هنا بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج هذا ليس بلازم. قال رحمه الله: وهو نوعان، شديد في الثقل وخفيف في الثقل. هو قسمان، القسم الأول يكون الثقل فيه شديدا، قال: كالضش للموضع الخشن، ونحو هع خع لنبت ترعاه الإبل من قول أعرابي: تركت ناقتي ترعى الهع خع. قال: وخفيف في الثقل، الهع خع قال: نبت كانت ترعاه الإبل، وأحيانا هذه الكلمات ربما لا حقيقة لها في لغة العرب ولا وجود لها، وأحيانا تكون موجودة مثبتة في دواوين المعاجم العربية، ولكنها متنافرة ثقيلة على السمع، وأنت تحس بذوقك وتلمس أن هاتين الكلمتين فيهما من التنافر والثقل على السمع شيء ليس باليسير. قال رحمه الله: وخفيف في الثقل، كالنقنقة لصوت الضفادع، والنقاخ للماء العذب الصافي، ونحو مستشزرات بمعنى مرتفعات من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه في المعلقة، وهو البيت 39 في معلقته المشهورة المبدوءة بقوله: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وشعر امرئ القيس كثير منه في الغزل والمجون والفسق، وليس بعد الكفر شيء، فإذا كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى فليس ما فعلوه وما قالوه من هذه الأشعار بماذا بأخف من الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم وقد أوردت عليه مثل هذه المعاني الماجنة في بعض الأشعار فقال ليس بعد الكفر شيء، على أن كثيرا من شعراء العرب القدماء في الجاهلية كانت أشعارهم مملوءة بالحكم والمواعظ والإصلاح بين الناس، وهكذا تلافي الأمور قبل انفتاحها واستفحالها، فكانت مأخذ الحكمة للمتأخرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن من الشعر لحكمة. قال كيف من هو؟ لا، هذا شعر وليس برجز، وإنما شعر في معلقته المشهورة. قال رحمه الله: قال ونحو مستشزرات بمعنى مرتفعات من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه غدائره، الغدائر والضفائر والذوائب بمعنى واحد، والعقاص كذلك. قال غدائره مستشزرات إلى الورى إلى العلا، تضل العقاص في مثن ومرسل. قال في الحاشية: الغدائر الضفائر، والضمير يرجع إلى فرع في البيت قبله وفرع يزين المتن أسود فاحم إلى آخر البيت، وفرع بالجر. إذن الضمير في غدائره غدائر الفرع، والفرع هو الشعر. غدائره، قال الغدائر الضفائر، والضمير يرجع إلى فرع في البيت قبله، والاستجزار الارتفاع، والعقاص جمع عقيصة وهي الخصلة من الشعر، والمثنى الشعر المفتول، والمرسل ضده شعر مفتول وشعر مرسل. قال: أي ابنة عمه لكثرة شعرها بعضه مرفوع وبعضه مثنى وبعضه مرسل وبعضه معقوص أي ملوي، هذا مصنع سفنج ما عنده شعر. بعضه مرفوع وبعضه مثنى وبعضه مرسل وبعضه معقوص. كان شعراء العرب كانوا يمدحون الشعر الطويل، واليوم نساء المسلمين أو كذلك أيضا نساء اليوم يقلدن الكافرات في ماذا؟ في الأخذ من شعورهن. قال: غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل العقاص في مثنى ومرسل. أين اللفظة المتنافرة؟ مستشزرات. والتنافر نشأ، قال بعضهم إن منشأ التنافر من وقوع الشين بين التاء والزاي، بين التاء والزاي، في تنافر في الصفات عند أن وقعت الشين بين التاء والزاي. على كل، قال: ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم والحس الصادق الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. قال: وأما غرابة الاستعمال، إذن الأول تنافر الحروف، وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وضابطه الذوق. ماذا تقولون في كلمة علم؟ أهي علم، أهي متنافرة أم سلسة؟ علم سلسة مستعملة مأنوسة كثيرة الورود. وملع بمعنى أسرع، ملع بمعنى أسرع، ذكروها في ماذا؟ في هذه التي فيها ثقل، والثقل خفيف فيها. قال: وأما غرابة الاستعمال فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم. قال الدسوقي في شروح التلخيص: لا بالنسبة للمولدين عند أن ذكر نحو كلام المؤلف قال لا بالنسبة للمولدين، المولدون الذين جاءوا بعد عصر الاحتجاج باللغة، لا بالنسبة للمولدين، وإلا يعني إلا نقل بهذا القول بأن العبرة عند العرب الفصحاء، وإلا خرج كثير من قصائد العرب، وإلا خرج كثير من قصائد العرب عن الفصاحة، بل جلها خرج كثير من قصائد العرب عن الفصاحة بل جلها. لو قلنا إن المراد بالغرابة غرابة الاستعمال كونها غير ظاهرة المعنى عند المولدين لخرج كثير من أكثر قصائد العرب تخرج عن هذا الوصف. فإنها الآن، قال الدسوقي في عصره، فإنها الآن لغلبة الجهل باللغة، فإنها الآن لغلبة الجهل باللغة لا تعرف مفرداتها، لا تعرف مفرداتها فضلا عن مركباتها، لا تعرف مفرداتها فضلا عن مركباتها. الأول 83. وشرح التلخيص 4 أجزاء جمعت هذه الأربع الأجزاء 5 من الكتب المشهورة: الإيضاح للخطيب، ومختصر السعد، ومواهب الفتاح، وعروس الأفراح، وحاشية الدسوقي على مختصر السعد. 5 كتب كلها متناسقة في تناسق عجيب. 5 كتب 83 من حاشية الدسوقي، لأن الصفحة الواحدة 5 الكتب موجودة فيها، كل صفحة موجود فيها 5 الكتب مقسمة هكذا مجدولة، هذا الاتجاه لكتاب كذا، وهذه وبين هذين الخطين لكتاب كذا. قال رحمه الله: والغرابة قسمان. الأول، القسم الأول ما يوجب حيرة السامع، ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. الغرابة على قسمين: قسم يرجع إلى لفظ، إلى نفس اللفظ أنه غريب، تحتاج إلى معجم يكشف لك هذه الغرابة، وقسم آخر لا غرابة في معناه، بل معناه مفهوم لكنه متردد بين معنيين، فحصلت الغرابة من التردد بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. إذن الغرابة قسمان: قسم راجع إلى صلب اللفظة وإلى أنها تحتاج إلى كشف في المعاجم، هذا قسم، وقسم آخر ليس راجعا إلى تفسير اللفظة وصلبها، وإنما تفسيرها معروف لكنه متردد بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. فبدأ بهذا الأخير الذي ذكرناه، فقال: القسم الأول ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. قال: وذلك في الألفاظ المشتركة، كمسرج من قول رؤبة ابن العجاج، ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. المقلة العين، والحاجب معروف وتزجيجه الأخذ منه حتى يصير طويلا أو كونه طويلا من أصله، والفاحم الشعر، والمرسن الأنف، ومرسنا مسرجا. الإشكال في قوله مسرج، في قوله مسرج، مسرج هذا اسم مفعول، اسم مفعول، والفعل منه سرج، الفعل سرج، وهنا على اسم المفعول يكون الفعل الذي اشتق منه سرج، وهذه اللفظة سرج أو فعل من معانيها أنها تدل على النسبة إلى الشيء. تقول كفره بمعنى ماذا؟ نسبه إلى أي شيء؟ إلى الكفر. بدعه نسبه إلى البدعة. فسقه نسبه إلى الفسق. بخله نسبه إلى البخل. ففعل هذه من معانيها النسبة، النسبة إلى الشيء. كذلك سرج نسبه إلى، لكن إلى ماذا؟ عندنا شيئان، الأمر الأول السراج، والأمر الآخر السيف السريجي. أما السراج فواضح وظاهر معناه، والسيف السريجي، السريجي نسبة إلى ذلك السريجي الذي كان يجيد صناعة السيوف فتكون لامعة. فحصلت الغرابة من جهة أن مسرج هل معناه النسبة التشبيهية شبه بالسراج في الوضاءة، أو شبه بالسيف السريجي في اللمعان، في اللمعان والبريق. إذن حصل التردد بين هذا وذاك، فمن هنا كانت لفظة مسرج كانت غريبة، كانت غريبة، وغرابتها من جهة أنها ترددت بين معنيين، بخلاف ما سيأتي معنا في القسم الثاني عند قول، عند قول عيسى النحوي: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. هذه الغرابة هنا، هل هي من حيث التردد بين معنيين أو أكثر بلا قرينة؟ لا، إنما من حيث أن الألفاظ نفسها تحتاج إلى كد وبحث في معاجم اللغة. فيقول المؤلف: قال فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه. فقال ابن دريد: يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. فهنا ابن دريد ذهب إلى أنه نسبه إلى السيف السريجي ليس مجرد نسبة، وإنما نسبة مع التشبيه، تسمى نسبة تشبيهية. وقال ابن سيدة: يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج. ذهب إلى مذهب آخر. فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين بدون قرينة تعين المقصود منهما. فلأجل هذا التردد، ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء، كما مثلنا لكم بكفره وفسقه وبدعه وبخله، لا على سبيل النسبة التشبيهية، هذه الصيغة تدل على مجرد النسبة. أما أن تدل على نسبة مع تشبيه بين المنسوب والمنسوب إليه، هذا شيء زائد، هذا شيء زائد. فلأجل أنها دلت على النسبة مع التشبيه، كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى فصارت غريبة. فغرابتها جاءت من حيث ترددها بين معنيين، بين معنيين بلا قرينة، بلا قرينة. قال: وأما مع القرينة فلا غرابة، كلفظة عزر في قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. قال: فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة في أصل مادة عزر، مشتركة بين التعظيم والإهانة. تقول عزره عظمه، وتقول عزره بمعنى أهانه. قال: ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم، وعزروه ونصروه. سياق الكلام وتركيبه والقرائن الموجودة فيه تدل على ماذا؟ على أن المراد بالتعزير هنا التعظيم. والأصل في التعزير، الأصل في هذه المادة، مادة عزر، الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع والرد، الأصل في هذه المادة المنع والرد. ولكن إذا منعت منه ورددت عنه كانت بمعنى التعظيم، وإذا منعته ورددته كانت بمعنى الإهانة. فأصل هذه المادة من المنع والرد، من المنع والرد، ولذلك جاءت بمعنى التعظيم إذا كان المعنى منعته، إذا كان المعنى منعت منه أي من أن يصله شيء، ورددت عنه أي أن يصله سوء، أن يصله سوء، فتكون بمعنى التعظيم والنصر، وتكون بمعنى الإهانة إذا كانت بمعنى منعته ورددته، ومن هذا التعزير الذي هو تعزير الحاكم لبعض العصاة، لا بماذا؟ بأن لا يزاد على 10 أسواط، لا يجرد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فيجوز التعزير ب10 أسواط أو دونها في ماذا؟ لأجل منع العاصي عن ذلك الشيء الذي اقترفه إن لم يكن هناك فيه حد. طيب، قال القسم الثاني: ما يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم وقواميس متن اللغة المطولة. قولهم قواميس عند ذكر المعاجم، هذا حصل فيه اشتباه، حصل فيه اشتباه. اللفظة التي تستعمل للكتب التي تفسر الألفاظ يقال لها معاجم، وأما القول بأنها قواميس هذا نشأ من كتاب القاموس المحيط. الفيروزابادي سمى كتابه القاموس المحيط، والقاموس في اللغة، القاموس في اللغة الواسع، كذلك أيضا عمق البحر شيء من هذا، فسمى كتابه القاموس المحيط، يعني البحر الواسع الكبير المحيط بما تفرق من كلام العرب شماطيط. فلما سمى كتابه القاموس ظن بعض الناس توهما أن القاموس بمعنى المعجم، فصاروا يجمعون قاموسا على قواميس ويريدون بها المعاجم، فإذا الوصف الأدق يقال المعاجم. قال: في المعاجم وقواميس متن اللغة المطولة. قال: فمنه ما يعثر فيه على تفسير بعد كد وبحث، نحو تكأكأتم بمعنى اجتمعتم من قول عيسى بن عمرو النحوي، وكان مشهورا باستعمال وحشي اللغة: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، جنة أي صرع، افرنقعوا عني، افرنقعوا أي تفرقوا، تفرقوا. قال: ونحو مشمخر من قول بشر بن عوانة، مشمخر من قول بشر بن عوانة يصف الأسد: فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. فلفظة مشمخر ولفظة تكأكأتم ولفظة افرنقعوا هذه ألفاظ غريبة تحتاج إلى بحث، ولا توجد إلا ولا يعثر عليها إلا بعد تنقير وتفتيش. قال: ومنه ما لم يعثر على تفسيره، نحو جحلنجع، جحلنجع من قول أبي الهميسع: من طمحة صبيرها جحلنجعي، لم يحظها الجدول بالتنوع. جحلنجعي هذه ما وجدوا لها، ما وجدوها ولا دونوها في معاجم العربية. قال صاحب القاموس كما في الحاشية: ذكروا جحلنجع ولم يفسروه، وقالوا: كان أبو الهميسع من أعراب مدين وكنا لا نكاد نفهم كلامه. قال: إذن هذا معنى الغرابة. الغرابة قسمان: غرابة من حيث التردد بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، وغرابة من حيث أن اللفظة تحتاج إلى تتبع وبحث. قال رحمه الله: وأما مخالفة القياس فهو كون الكلمة شاذة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب، بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها عن العرف العربي الصحيح، مثل الأجلل في قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. الشاهد في قوله الأجلل قال فإن القياس الأجل بالإدغام لأنه اجتمع مثلان وتوفرت فيه في المثلين شروط الإدغام فوجب الإدغام. كان الواجب الإدغام أن يقال الأجل كما تقول الأشد وكما تقول كذلك أيضا الأشر وهكذا. قال ولا مسوغ لفكه. إذن قوله الحمد لله العلي الأجلل غير فصيح من أي جهة؟ من جهة مخالفته لماذا؟ للقياس الصرفي. قال رحمه الله وكقطع همزة وصل اثنين في قول جميل ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. أين الشاهد؟ لا أرى اثنين قطع الهمزة هذا مخالف للقياس وهو من ضرورات الشعر لأنه لو لم يقطع لاختل الوزن. قال ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس ولكنه فصيح. فلا تلازم بين مخالفة القياس وبين عدم الفصاحة. فالمخالف للقياس قد يكون فصيحا إذا استعمله الفصحاء وإنما يكون غير فصيح إن لم تستعمله الفصحاء من العرب. قال رحمه الله لهذا لم يخرج عن الفصاحة لفظتا المشرق والمغرب بكسر الراء والقياس فتحها فيهما المشرق والمغرب هذا القياس ولكنه ورد شذوذا بالكسر والكسر الذي هو الشذوذ هو الأفصح وهو الأشهر فلا تنافي بين مخالفة القياس وبين الفصاحة. قال وكذا لفظة المدهن والمنخل والقياس فيهما مفعل بكسر الميم وفتح العين وكذا نحو قولهم عوير والقياس عار لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها. هذه أشياء تعرف في كتب الصرف لكن يريد أن يعطيك فائدة. هذه الفائدة هي أن الشيء قد يكون مخالفا للقياس لكنه مستعمل عند الفصحاء فيسمى فصيحا ولو خالف القياس ولا يضر مخالفته للقياس حينئذ. قال رحمه الله في آخر ما نقرأ وأما الكراهة في السمع فهو كون الكلمة وحشية تأنفها الطباع وتمجها الأسماع وتنبو عنه كما ينبو أو كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة كالجرشة للنفس هكذا ضبطها الجرشة في قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. الجرشة المراد النفس كريم النفس يرحمك الله. وملخص القول إن فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من واحد تنافر الحروف الثاني من الغرابة والثالث من مخالفة القياس ومن الابتذال والضعف. فإذا لصق بالكلمة عيب من هذه العيوب السابقة وجب نبذها واطراحها. إذن نرجع فنلخص قد لخصه هو لكن نرجع فنقرأ كلاما لابن الأثير ساقه المؤلف في الحاشية نقتطع منه قول ابن الأثير رحمه الله. قال فلا تظن أن الوحشية من الألفاظ ما يكرهه سمعك ويثقل عليك النطق به وإنما هو الغريب الذي يقل استعماله. الغريب الذي يقل استعماله. ثم أيضا القياس والميزان في ذلك ميزان العرب الفصحاء على أن استعمال الألفاظ العربية التي هي غامضة في خطب العرب الفصحاء وكذلك في أشعار الجاهليين وكذلك أشعار في صدر الإسلام أيضا يوقع أحيانا في ماذا؟ في الغرابة بل يوقع كثيرا في الغرابة للسامعين. يقول القائل هل يمكن القول بأن ارتباط علم المعاني بالقرآن والسنة أكثر من علم البيان وارتباط علم البيان بأشعار العرب أكثر من علم المعاني؟ العلمان مهمان وعلم المعاني سيأتي إن شاء الله في موضعه وهو كما يقول الأخ أن الأمثلة عليه من الكتاب والسنة يذكرها البلاغيون كثيرا ويكثرون منها، ويذكرها كذلك المفسرون الذين يجري تفسيرهم على مهيع البلاغة. وأما في علم البيان فهو أقل من علم المعاني. يقول الأخ: هل الفرد من أسماء الله؟ في قوله الواحد الفرد، في قوله هنا الفرد القديم ليست، لا أعلم ثبوت اسم الفرد ولا القديم في أسماء الله عز وجل، وإن كان بعضهم قد ذكرها لكن لا أعلم دليلا يثبت في هذين الاسمين. وقوله ليس بحجة، وهم كثيرا ما يخبرون بهذين الاسمين بالفرد وكذلك بالقديم، يكون من باب الإخبار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.